ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. قال مالك رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني وسحيما. فقال له عمر بن الخطاب: نشدتك الله، أسحيم بق؟ قال له: نعم.
لما بين مالك رحمه الله أحكام الشهداء جاء إلى ما يحمل في سبيل الله أو ما يجعل في سبيل الله تتمة لهذا البحث، وعنوان ما يكره من الشيء يقول في سبيل الله. يقول العلماء: هذه الترجمة تحتمل معاني. ما يكره من الشيء يكون في سبيل الله، أي أن تجعل شيئا في سبيل الله ثم ترجع عنه وتهون، أو يكون الشيء في سبيل الله لسبيل الله وتأتي أنت وتحتال على أخذه لغير سبيل الله، أي تغيير مصرفه. وذلك يذكر مالك رحمه الله في هذا الباب قضية عمر رضي الله تعالى عنه فيما كان يحمل الناس عليه في سبيل الله. يقول: كان عمر رضي الله تعالى عنه في كل سنة يحمل 40,000، أي يركب 40,000 شخص إلى بلاده. كم كان يركب يا جماعة؟ كم كان يعطي في سبيل الله؟ لقد كان جعل إبلا خاصة وهي إبل الصدقة، وكان لها حمى في المدينة بالربذة وفي جهة وادي الفرع، حمى خاص بإبل الصدقة ترعى فيه وتتجمع وتنمو لحاجة الحمل عليها في سبيل الله، سواء كان يجهز جيشا او غازيا منفردا او منقطعا او اهل الصدقات يجمعونها او غريب لم يجد مأوى ولا مرجع ولا ما يحمل عليه. كل من احتاج الحمل على بعير يحمله عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول في الاثر هنا: كان يحمل الرجل الى الشام على بعير، ويحمل الرجلين الى العراق على بعير. لماذا يفرق بين اهل الشام واهل العراق؟ قال: ان المسافة الى الشام من المدينة كانت طويلة، وكان الجهاد في الشام اكثر منه في العراق، لهذا كان يفرد الرجل ببعير بطول المسافة ولكثرة الحاجة إليها هناك وكثرة الجهاد، فلا يتأتى اشتراك اثنين في بعير. أما العراق فطريقه كانت آهلة، وكانت مملوءة بالسكان، وكانت آمن للمسافر، فلو اشترك اثنان في بعير وانقطع وجد من يسعفهما، أو أن الأرزاق متوفرة أو متواصلة، أو أن القتال في العراق أقل منه في الشام، إلى غير ذلك من الأسباب. يهمنا هذا التوزيع ومراعاة المصلحة، فالمسافر إلى الشام ليس كالمسافر إلى العراق. إذن ولي أمر المسلمين يراعي المصلحة فيما تحت يده وفيما يخص أفراد المسلمين بحسب أحوالهم المختلفة. ومحل الشاهد عندنا: رجل جاء من اهل العراق وقال لعمر: احملني وسحيما. الرجل من اهل العراق علم بان اهل العراق اثنين يشتركون في بعير وهو وحده، فاراد ان يضم اليه اخر ليستحق بعيرا. قال يا امير المؤمنين: احملني انا وسحيما.
يعني انا ومعي. فنظر الي عمر وقال ناشدتك الله، اسحيم هذا زق؟ الزق هو الاناء او الجلد او القربة او السقاء يحمله المسافر معه على بعيره. قال سحيم هذا زق ولا لا؟ قال اي نعم يا امير المؤمنين انه زق. فضحك لذلك عمر وحمل. محل الشاهد هنا ما يكره من الشيء في سبيل الله يكره لهذا المحتال على عمر، ولكن حيلته ما مضت، لان عمر رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملأمون لكان عمر، او محدثون لكان عمر. فكان رضي الله تعالى عنه ملهم بحيث لو ظن الظن او راى الرحية كان صوابا توفيقا من الله سبحانه، كما يقولون المعي الذي اذا راى الرحية كأبقت ايش وقع، يعني يكون مصيبا في رأيه. فهنا ما يكره من ان يوضع جزء من بعير مجهول لرجل منقطع نجعله في سحج، يعني عمر وضع نصف حمل البعير لسحج مع انه مجهول لرجل منقطع، فهل هذه الكراهية من هذه الناحية؟ او ان عمر لما اعطى البعير لرجل وسحيب هل يرجع بعد ان اعطاه لانه قد اعطاه في سبيل الله؟ وان تبين بعد ذلك ان نصف العطاء لسحيب هل يرجع ويقول لا اعطيك حتى يأتي زيد ولا عمرو بدل من سحيب؟ لا، لم يرجع فيما اعطى. اذا ما يكره بالذي اعطى شيئا في سبيل الله ان يستنفع، هذا جانب. او ما يكره من ان يحتال الانسان، وقف لأيدة المساكين، وقف للفقراء، وقف لطلبة العلم، وقف للمنقطعين، وقف للغرباء، فيأتي انسان ويحتال على هذا الوقف من اجل ان يحصل على شيء منه، هل له حق فيه؟ ليس له حق فيه. اذا مما يكره من ان ياخذ الاخذ شيئا لغرض نفسه وهذا الشيء مجعول لسبيل الله، اذا لا يحق له ان ياخذه. ويسوق العلماء عند غير مالك بالجانب الاول انك اذا اعطيت شيئا في سبيل الله يكره لك ان ترجع فيه في اي حال من الاحوال. لماذا؟ لانك حينما اخرجته في سبيل الله اخرجته بنية وبقصد ان يكون بكامله في سبيل الله، ولم تتبعه نفسك ولم تتبعه برغباتك، قطعت امالك عنه وقطعت نفسك منه وجعلته منقطعا خالصا لله، فكيف تتطلع اليه وترجعه؟ من هنا ما جاء في قضية عمر رضي الله تعالى عنه لما حمل على فرس في سبيل الله، وبعد فترة فإذا الذي حمله على الفرس قد أضاع، لأنه لا يقوى على خدمته، وخدمة الفرس أقوى وأشق من خدمة الإنسان في طعامه وفي العناية بحفظه وفي نظافته وفي تمشيته، كل ذلك يخدمه صاحبه كما يخدم ولده وزياده. والذي اعطاه عمر اليه لم يعرف قيمة هذا النوم واهمله واضاعه، فعز على عمر ان يرى فرسه الاصيل قد ضاعت، فاراد ان يشتريه ممن اعطاه اياه، ما هو يسترجعه، لا، يشتريه بالثمن. او فوجد الذي اعطاه اياه يبيعه فاراد ان يشتريه لانه يعرفه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم على شرائه، فقال لا، لا تبتعه ولو بحبل من ضفير، لو باعك اياه بحبل مضفور لا تشتريه. وهنا في السؤال، طب عمر اعطاه في سبيل الله ما رجع في هبته، ولكن من الذي أخذ عرضه للبيع من يشتري، وعمر واحد من الناس وسيدفع الثمن ويأخذ. ينهاه صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هل رجع في هبته؟ هل يأخذه في قصدا؟ قال لك لا. طب ليش ما يأخذه كما يأخذه الغير؟ قالوا لا، حينما يأتي عمر ويأتي زيد لصاحب الفرس الجديد، زيد يقول بخمسة، يقول له لا، بستة لا، فبجرأة وبقوة ما يتحكم فيه. لما يجي له عمر ويقول بأربعة هيقول له ايش؟ هيغمض عينه شوية، لأنه يتذكر بأن عمر هو الذي أعطاه إياه. فمخافة أن تكون نفس عمر لم تقطع آمالها من الفرس، ومخافة ألا يكون أعطاه خالصا لوجه الله، ومخافة أن يستحي صاحب الفرس فلا يمارس عمر ويسقط الثمن ويأتي بما يأتي، فيكون قد أخذ شيئا من حق الغير بغير حق. وهذا سدا للذريعة، وهو مبدأ عند مالك في أصول مذهبه، سد الذرائع، وهو ترك ما يجوز لك مخافة ما لا يجوز لك. وهكذا عنوان مالك رحمه الله، ولم يذكر لنا الأثر المشهور في رجوع من الهبة، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يرجع في قيئه. وإن كان عمر لم يرجع في هبته، ولكن يريد أن يشتريه ممن وهبه إليه. ويقول العلماء: لو أن المتهم باعه لزيد وذهب عمر ليشتريه من زيد، هل فيه مانع؟ حينئذ لا مانع، ولكن الأولى تركه حتى لا تكون النفس متعلقة به تسترجعه إلى رغباتها. نعم. وشيء وجانب آخر: من علم بشيء موجود وموضوع في سبيل الله فلا يحق له أن يحتال عليه ليأخذ منه شيء، لأنه في سبيل الله وليس في سبيل مصالح الأفراد. والله تعالى أعلم.